الرابعة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأخبار، تقدمه لحضراتكم سارة العطار. أكد الرئيس الإيراني ضرورة الاهتمام بمصادر البيئة لتكون أكثر رونقا ونفعا لدول المنطقة. وقال إبراهيم رئيسي خلال افتتاح المؤتمر الوزاري الإقليمي للبيئة بطهران: نرغب في تشكيل لجنة مشتركة بين الدول الجارة لبذل اهتمام جماعي بالبيئة، لافتا إلى أن من شأن التعاون في هذا المجال المساعدة في تنمية البيئة. يشار إلى أن هذا المؤتمر الذي ينعقد بمبادرة إيرانية وبمشاركة جمع من الوزراء وكبار المسؤولين من 11 دولة في منطقة غرب آسيا يهدف إلى حل المشاكل البيئية، ولا سيما معضلة العواصف الترابية التي تعاني منها المنطقة. قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي إن تنفيذ أمريكا لسياسات الكيان الصهيوني في المنطقة سيكون خطأ استراتيجيا يرتكبه الرئيس الأمريكي جو بايدن. وأشار قاليباف إلى زيارة بايدن للمنطقة وقال إن المؤشرات الموجودة تدل على أن هذه الزيارة قد تم التخطيط لها بالكامل من قبل الصهاينة والرئيس الأمريكي. دعا وزير الخارجية الإيطالية لويجي دي مايو إلى وضع اللمسات الأخيرة على محادثات إلغاء الحظر المفروض على إيران بأسرع وقت ممكن. وأعرب دي مايو لدى لقائه نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الذي يزور إيطاليا حاليا، أعرب عن رغبة بلاده في تعزيز الحوار بين طهران وروما للتوصل إلى مواقف بناءة على الصعيدين الإقليمي والدولي. اعتبر وزير الخارجية الإيرانية العمل مع إيطاليا يحتل أولوية لدى السياسة الخارجية الإيرانية تجاه أوروبا. وأشار أمير عبد اللهيان خلال لقائه مجموعة من المستثمرين ورجال الأعمال الإيطاليين إلى التاريخ العريق لعلاقات البلدين قائلا: إن اقتصاد بلدينا يكمل أحدهما الآخر، لافتا إلى وجود مجالات عديدة للتعاون. ندد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية بالصمت القاتل لمحافل حقوق الإنسان بشأن الإبادة الجماعية في البوسنة. وكتب علي بهادوري جهرمي خلال تغريدة له بمناسبة الذكرى 27 لمجزرة سيربرينيتسا: في مثل هذه الأيام تمت إبادة أكثر من 8000 مسلم على طريق الموت في البوسنة، مؤكدا أن ذلك لن يمحى من ذاكرة الشعوب. زعم مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن لدى بلاده معلومات تفيد بأن إيران تستعد لتزويد روسيا بمئات الطائرات المسيرة وتدريب جنود روس على استخدامها في الحرب الأوكرانية. أعلن رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق نور المالكي اقتراب الإطار التنسيقي من تحقيق أهدافه، وأبرزها تشكيل الحكومة وتسمية رئيس الوزراء. شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في الضفة الغربية والقدس، اعتقلت خلالها 9 شبان فلسطينيين. وشملت الحملة منطقة حزمة وحاجز قلندية العسكري وباب حطب القدس، إضافة إلى الطريق الواصل بين نابلس وقلغيليا ومعبر الكرامة. قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يرغب في استغلال زيارته لغرب آسيا التي يبدأها الأربعاء لتعزيز الدور الأمريكي في منطقة تكتسب أهمية استراتيجية بشكل مضطرد. يقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة إلى طهران الأسبوع المقبل، أعلن ذلك رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى الإسلامي محمد رضا بور إبراهيمي بعد عودته من موسكو. أقيمت جنازة رئيس الوزراء الياباني الأسبق الراحل شينزو أبي اليوم الثلاثاء في طوكيو عقب اغتياله يوم الجمعة الماضي في مدينة نارا أثناء تجمع انتخابي. أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها الصاروخية دمرت منصات إطلاق صواريخ هاربون الأمريكية بمدينة أوديسا الأوكرانية. حررت قوة تابعة لرئاسة أركان حكومة الوحدة الوطنية الليبية عددا كبيرا من المهاجرين المختطفين على يد عصابة بنغالية تعمل في ليبيا. انتهى الموجز، في أمان الله.
رسول الله قال حبيب الله
من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم وال موالاه وعاد من عاده. يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم وأسمع بالنبي مناديا وقد جاءه جبريل عن أمر ربه بأنك معصوم فلا تك وانيا وبلغهم ما أنزل الله ربهم إليك ولا تخش هناك الأعاديا. فقام به إذ ذاك رافع كفه بكف علي معلن الصوت عاليا فقال فمن مولاكم ووليكم؟ فقالوا ولم يبدو هناك تعاميا إلهك مولانا وأنت ولينا ولن تجدن فينا لك اليوم عاصيا. فقال له قم يا علي فإنني رضيتك من بعدي إماما وهاديا. فمن كنت مولاه فهذا وليه فكونوا له أنصار صدق مواليا.
علي الدر والباب المصفى علي إمامي بالنبي أوصى صلوا على البشير والمرتضى الأمير والمرتضى الأمير. هذا يوم الغدير هذا يوم الأمير
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم. اليوم هو 12 من ذي الحجة عام 1443 هجري قمري والمصادف للحادي والعشرين من شهر تير عام 1401 هجري شمسي والموافق للثاني عشر من تموز يوليو عام 2022 ميلادي. في 12 من ذي الحجة عام 940 للهجرة توفي الفقيه والعلامة والمحقق الكبير علي بن حسين الكركي العاملي المعروف بالمحقق الثاني. وقد ولد الكركي في جبل عامل بلبنان وتلقى فيها المقدمات من العلوم الدينية ثم زار الكثير من البلاد الإسلامية فدرس في مصر وتوجه إلى النجف الأشرف ليدرس في حوزتها العلمية العريقة ومن بعدها زار إيران ليدرس في حوزتها العلمية عند كبار العلماء. وقد بنى الكثير من المدارس والمراكز الثقافية العلمية وكان من كبار المحققين ورد على أنصار المذاهب الإسلامية والمسيحية. ومن أبرز مؤلفات الكركي العاملي جامع المقاصد وشرح الشرائع ورسالة العدالة. في 12 من ذي الحجة عام 473 للهجرة وطبقا لبعض الروايات التاريخية ولد الشاعر والعارف الإيراني الكبير مجدود بن آدم المعروف بسناء الغزنوي وذلك في مدينة غزنين من مدن إيران القديمة والتي تعتبر ضمن أراضي أفغانستان حاليا. وكان الغزنوي ينظم الشعر في أول شبابه في مجال مدح السلاطين إلا أنه سرعان ما غير أسلوب حياته وانتخب حياة التصوف ومساعدة الفقراء والمحتاجين، وراح ينتقد الحكام والسلاطين في أشعاره، وقد أدخل قوالب جديدة على الشعر الفارسي، ومن أبرز مؤلفاته حديقة الحقيقة الذي دون فيه أشعاره بقالب المثنوي، والتي عكست أفكاره وأخلاقه العرفانية، وأيضا إلهي نامة ورسالة بلخ وطريق التحقيق. وأخيرا وفي 12 من تموز يوليو عام 2006 ميلادي، شنت القوات الصهيونية هجوما شاملا على الأراضي اللبنانية، وقد ادعى الكيان الصهيوني بأن هجومه جاء للانتقام لاثنين من جنوده وقعوا أسرى بيد حزب الله، إلا أن هدف الكيان الصهيوني الأساس كان القضاء على قوة حزب الله في لبنان. وقد هجمت الطائرات الصهيونية في ذلك العدوان المناطق السكنية في لبنان، ودمرت البنى التحتية والمراكز الثقافية والدينية للضغط على الشعب اللبناني وإرغامه على وقف دعمه لحزب الله. وقتل في تلك الهجمات الوحشية أكثر من 1000 مدني لبناني. وبالمقابل ألحق حزب الله هزيمة كبرى بالكيان الصهيوني عبر هجماته الصاروخية على المراكز العسكرية الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي نهاية المطاف اضطرت أمريكا إلى الاتصال بكافة الجهات للتوسط لدى حزب الله ووقف إطلاق النار، وقد قبلت واشنطن والصهاينة فورا على قرار وقف إطلاق النار الصادر عن الأمم المتحدة وانسحاب القوات الصهيونية من جنوب لبنان. وبعد الانسحاب الصهيوني قامت الأمم المتحدة بنشر القوات الدولية هناك. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
علي 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 دلالي نبضاته، علي 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 قرآني وآياته، علي يا أحلى نسمة، علي بشفافي بسمة، علي يا أحلى نسمة، علي بشفافي بسمة، علي 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 دلالي نبضاته، علي علي يا كرار يا أجمل أمين، ضرب العدالة البنسي، علي علي يا روح النبي طه البشير، علي علي يا عطر الوفا ونسمة عبير، علي 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 زغري حبيته، علي 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 بروحي ضميته، علي يا محلى اسمه، علي بشفافي بسمه، علي يا محلى اسمه، علي بشفافي بسمه، علي 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 دلالي نبضاته، علي 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 دلالي نبضاته، علي 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 قرآني وآياته، علي يا أحلى نسمة، علي بشفافي بسمة، علي يا أحلى نسمة، علي بشفافي بسمة، علي 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 دلالي نبضاته، علي علي يلقيك اكتمل دين الرسول، علي علي دين وعلم أبو أصول، علي علي ذكر بالقلب لا ما يزول، علي علي نهجك نور ويضوي العقول، علي 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 ريحانة الهادي، علي 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 أفراحي وعيادي وسط روحي أضمه، علي بشفافي بسمة وسط روحي يا ضمّة. علي بشفافي بسمة علي علي علي.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. زيارة بايدن، الدوافع والأهداف محور حديثنا في هذا اللقاء. أحبتنا الكرام، يمكنكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net، وطبعا الفقرات التي سنستمع لها في هذا اللقاء، البداية ستكون مع فقرة إصدارات تقدمها الزميلة منار، وفيها تتناول كتاب النظام السياسي الفلسطيني إشكاليات الإصلاح وآليات التفعيل لمؤلفيه رائد عيرات وسليمان شارات. بعد ذلك سنكون مع ضيفنا في هذا اللقاء وحديثنا معه حول محورنا لهذا اليوم، زيارة بايدن، الدوافع والأهداف. سيكون ضيفنا اليوم الأستاذ الدكتور حسام الدجاني، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني. بعد ذلك نستمع إلى فقرة حديث الدار التي تتناول موضوع تصعيد الاحتلال لخطواته الاستيطانية، تقدمها الزميلة شيماء غراوي. البداية أعزائنا المستمعين مع فقرة إصدارات والزميلة منار.
إصدارات.
بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الكرام أهلا بكم، نقدم لحضراتكم في هذه الفقرة أعزائنا عرضا سريعا لكتاب جاء تحت عنوان النظام السياسي الفلسطيني إشكاليات الإصلاح وآليات التفعيل، من إعداد الدكتور رائد نعيرات والأستاذ سليمان بشارات. أعزائنا الأفاضل، يهدف الكتاب إلى الوقوف على الإشكاليات التي أعاقت وتعيق إصلاح النظام السياسي الفلسطيني بمكونيه الرئيسيين، منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، ويركز على أهمية الاتفاق على البرنامج السياسي الفلسطيني ومكوناته وآليات تحويله إلى سياسة عامة. تعد قضية إصلاح النظام السياسي الفلسطيني محط اهتمام المفكرين والباحثين والقوى السياسية على حد سواء، ومن الملاحظ أن موضوع الإصلاح يتعظم يوما بعد يوم، وهناك علاقة طردية بين ازدياد أهميته والسير نحو المستقبل. يتحدث الكتاب عن قضيتين أساسيتين، القضية الأولى الذهاب أبعد من الجانب المرئي والمتمثل في المؤسسات الرسمية وغير الرسمية إلى الجانب غير المرئي والمتمثل في الثقافة السياسية سواء التي يقوم عليها النظام السياسي الفلسطيني أم الثقافة السياسية ومجموع القيم السياسية التي تعد انعكاسا لطبيعة المؤسسات؟ أما القضية الثانية فهي الأهداف والآليات التي يجب اتباعها من أجل الإصلاح، وقدرة ما ستفرزه عملية الإصلاح على إنتاج سياسات فلسطينية عامة يمكن أن تحقق أهداف الشعب الفلسطيني، سواء الأهداف العليا في التخلص من الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، أم إنتاج نظام سياسي فلسطيني قادر على إشعار المواطن الفلسطيني بالاقتدار الذاتي وتعزيز صموده وحفاظه على حقوقه. حياكم الله أعزائنا المستمعين. ينقسم كتاب النظام السياسي الفلسطيني إشكاليات الإصلاح وآليات التفعيل لمؤلفيه رائد نعيرات وسليمان بشارات إلى 4 فصول، يعالج كل منها جزئية في إصلاح النظام السياسي الفلسطيني. ويتناول الفصل الأول إشكالية البنية والمؤسسات في النظام السياسي الفلسطيني، أما الفصل الثاني فيدرس آثار السياسات العامة للنظام السياسي الفلسطيني على المواطن والمجتمع وقيم الثقافة السياسية الفلسطينية. يعالج الفصل الثالث فعالية النظام السياسي الفلسطيني ومدى قدرته على الاستجابة للتحديات، في حين يتناول الفصل الأخير الآليات التي يمكن أن تتبع في عملية إصلاح النظام السياسي. واتبع الكتاب منهجا متعدد المقاربات بالاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التجريبي القائم على استخدام مجموعة من الأدوات ومنها أداة الاستبيان، حيث تم إجراء استطلاع رأي للنخبة السياسية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة لمعرفة وجهة نظرهم في إصلاح النظام السياسي الفلسطيني. كما تم الاعتماد على المقابلات الشخصية لمجموعة من الشخصيات السياسية والأكاديمية ورموز مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، إضافة إلى انتهاج آلية التقييم الجزئي والكلي من قبل أكاديميين ومتخصصين في مجالات البحث العلمي في السياسة الفلسطينية. أيها الأطائب، خرج المؤلفان رائد نعيرات وسليمان بشارات في كتابهما النظام السياسي الفلسطيني إشكاليات الإصلاح وآليات التفعيل بجملة من الاستنتاجات، والتي كان من أبرزها أنها دعت على صعيد النظام السياسي الفلسطيني بشكل عام إلى تبني النظام البرلماني بدلا من النظام المختلط شبه الرئاسي. أما على صعيد الثقافة السياسية فركزت الدراسة على أهمية إيجاد البرنامج السياسي الفلسطيني المجمع عليه على قاعدة التحرير والتخلص من الاحتلال، وخلصت الدراسة إلى أهمية تفعيل وتمثيل مختلف تجمعات وقوى الشعب الفلسطيني في المشاركة في صنع السياسة العامة في الداخل الفلسطيني والشتات. وقدمت الدراسة مجموعة من الآليات كالمؤتمرات الفلسطينية العامة في مختلف التجمعات الفلسطينية وإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير بحيث تكون ممثلة وقادرة وحائزة على الشرعية، إضافة إلى إعادة التفكير في دور السلطة الفلسطينية كجزء من النظام السياسي.
نعم، مع نهاية فقرة إصدارات نشكر الزميلة منار لتناولها كتاب النظام السياسي الفلسطيني إشكاليات الإصلاح وآليات التفعيل لمؤلفيه رائد نعيرات وسليمان بشارات.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني ما رفعت
سوى لواء الحق والدين، أشرد في مناف الأرض، أجلد في الزنازين. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصماتي، لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصماتي. أسير على جراحاتي وتنهشني عذاباتي، وكل جريمتي أني فلسطيني فلسطيني. لأن القدس لي دار وأسوار وآثار، أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار. لأن القدس لي دار وأسوار وآثار، أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار. وصوت حبيبتي في الأسر للأحرار أعصار، يردد أرجع مجدا على ساحات حفرين.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. الساعة الآن 2:57 مساء بتوقيت القدس المحتلة. ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم. زيارة بايدن الدوافع والأهداف محور حديثنا في هذا اللقاء. يرى مراقبون فلسطينيون أن نتائج زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة لن تحمل جديدا على صعيد القضية الفلسطينية التي تعاني على مدار أعوام من التهميش، كما ترمي لتحقيق أهداف على صعيد التطبيع مع الاحتلال واستغلال المنطقة لسد العجز في الإمدادات النفطية على الصعيد الدولي. الزميل مصطفى بركة والتقرير التالي.
40 ساعة هي مدة زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة كما أعلن البيت الأبيض مؤخرا. سويعات لن تكون كافية بمنطق الواقع وقراءة الساسة لوضع حد على الأقل لإجراءات كيان الاحتلال وحدية الجانب بحق الفلسطينيين وأرضهم خلال السنوات القليلة الماضية، فكيف بصراع عمره 74 عاما؟ إرهاصات زيارة الرجل العجوز التي تتخذ من البراغماتية عنوانا عريضا تكشف عن ملامحها، فهي لن تختلف عن جولات نظائره السابقين للمنطقة وفلسطين. وفي حال سلمنا بوجهة نظر فريق التسوية الفلسطيني، لابد من طرح العديد من الأسئلة حول وعود بايدن منتهية الصلاحية بشأن حل الدولتين وإعادة فتح السفارة الأمريكية في القدس وغيرها من الملفات.
باعتقادي زيارة جو بايدن ترسخ مفهوم أن السلطة الفلسطينية هي مجرد بلدية كبرى تدير شؤون الفلسطينيين، لأن الحديث يدور عن بضع ملايين دولارات ستذهب إلى المستشفيات وبعض المساعدات الإنسانية، فيما الشق السياسي لا يدور الحديث عنه، وبالتالي هذا تثبيت لما تريد إسرائيل على أرض الواقع.
الاقتصاد مقابل السياسة، في هذا الجانب حصر المتابعون نتائج زيارة بايدن دون التقدم على صعيد الملفات الرئيسة المتعلقة بالثوابت الفلسطينية، وما بين الرأي والرأي الآخر لم تغب احتمالية وجود ضغوط عربية على القيادة الفلسطينية، لا سيما بعد تحقيق بايدن اختراقات في صف المحور السعودي واللعب على تناقضاته من جهة، ومن جهة ثانية استخدام ورقة التهديد الإيراني لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية على حد سواء.
في حالة أنه فشلت هذه الزيارة، الفلسطيني يجب أن يكون له موجود، وأنه أي معادلة إن لم يكن فيها فهي فاشلة، وأنه أي ترتيب في الإقليم دون أن يكون الفلسطينيين فيه مقعد ومكان معروف فهذا الترتيب يجب أن ينهار وأن يتهدم ولا يتقدم خطوة واحدة.
بايدن المنقذ بوجهة نظر المحور السعودي عديم الإرادة تعمد في أكثر من مناسبة ولقاء إعلامي التأكيد أن هدف زيارته للسعودية ليس لقاء الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان، بل المشاركة في قمة إقليمية مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست إلى جانب مصر والأردن والعراق ليدعم التطبيع أكثر مما هو عليه، وعن النفط والحاجة إليه في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، صرح رجل البيت الأبيض أكثر من مرة أنه لن يطلب زيادة الإنتاج من الرياض فحسب، وإنما من جميع الدول. إذن ستحقق زيارة بايدن الأولى للمنطقة المصلحة الأمريكية وتثبت الفوقية المعهودة. وعن النتائج المرجوة عربيا وفلسطينيا ستظهر، ولكنها ستساوي صفرا كبيرا.
شكرا للزميل مصطفى بركة. ما الذي تحمله زيارة بايدن إلى المنطقة؟ ماذا عن توقيت الزيارة وأهدافها؟ ماذا عن الشق الفلسطيني للزيارة؟ زيارة بايدن، الدوافع والأهداف، موضوع برنامج فلسطين اليوم. أحبتنا الكرام، هناك عدة محاور سنحاول تسليط الضوء عليها والتركيز عليها في هذا اللقاء تحت عنوان زيارة بايدن، الدوافع والأهداف. ونحن بانتظار انضمام الأستاذ حسام الدجني الكاتب والمحلل السياسي إلينا عبر الهاتف. لكن قراءة زيارة بايدن إلى المنطقة وتركيزه على السعودية في هذه الزيارة، وأيضا عن ورقة التحالف الاستراتيجي في المنطقة، خاصة أن المحللين يركزون على هذه الورقة خلال هذه الزيارة، وطبعا التوقعات الفلسطينية حيال الزيارة وما يمكن أن يقدمه بايدن في هذا الصدد، وكذلك التوقعات لشكل المنطقة ما بعد الزيارة، ستكون من أهم المحاور التي نحاول إثارتها مع الأستاذ حسام الدجني الكاتب والمحلل السياسي ضيفنا الكريم عبر الهاتف. سيكون معنا إن شاء الله بعد قليل في هذا اللقاء من فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا الكرام، يمكنكم حول هذا الموضوع إرسال رسائلكم النصية والصوتية على الواتساب على الرقم 00989215489950. إن شاء الله هذه المساهمات بأصواتكم وبكتاباتكم تجمع، وأيام الخميس ستكون محطة مهمة وأساسية في لقاءاتنا لأيام الخميس من كل أسبوع، وإن شاء الله نحاول أن نسلط الضوء في هذا اللقاء على هذا الموضوع مع ضيفنا، ونركز على هذا الموضوع باعتباره الموضوع الأهم والأبرز الآن على الساحة. إذن تابعونا في لقائنا هذا فلسطين اليوم، زيارة بايدن، الدوافع والأهداف، محور حديثنا في هذا اللقاء.
شد العزم وشد الحيل، صد المحتل وقاوم. شد العزم وشد الحيل، صد المحتل وقاوم.
عن وطننا ما في بديل وعترابه ما بنساه. شد العزم وشد الحيل صد المحتل وقاف. عن وطننا ما في بديل وعترابه ما بنساه. أقصانا نادى ولبينا وخلينا الحرب زلزال. تنفدي مصرانا بينا في شموخ وهمة أبطال. أقصانا نادى ولبينا وخلينا الأرض زلزال. تنفدي مصرانا بينا في شموخ وهمة أبطال. شد العزم وشد الحيل. وطني رجال أحب الوطن احنا ربينا أجيال تسلم أجيال. يا ويلك يلي تعادينا الشمل بوطني رجال أحب الوطن احنا ربينا أجيال تسلم أجيال. من غزة لجبل النار صبينا الصاعد صاعد.
نعم أحبتنا الكرام، يبدو أن هناك مشكلة في التواصل مع الأستاذ حسام، للأسف لم نتمكن من الاتصال به. يشرفنا أن نستضيف الدكتور نائل أبو عودة مسؤول ساحة غزة في حركة المجاهدين، ضيفا علينا في هذا اللقاء عبر الهاتف. سيد دكتور نائل حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، حياكم الله، وكل عام وأنتم بخير.
وأنتم بألف خير إن شاء الله. دكتور، كيف تقرؤون زيارة الرئيس جو بايدن إلى المنطقة؟
بداية بسم الله الرحمن الرحيم، والشكر موصول لكم في طهران، وكل عام وأنتم بخير، وكل عام والأمة الإسلامية بألف خير.
حقيقة
نقول بأن هذه الزيارة للرئيس الأمريكي بايدن إلى المنطقة اليوم، الولايات المتحدة الأمريكية التي فقدت الكثير من الأوراق وخاصة في زمن هذا المجرم ترامب الذي عمل بكل السبل وكل الطرق إلى تثبيت القدس عاصمة لهذه الدولة الصهيونية، وإلى نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وأيضا خلق أزمات حقيقية وهدد المصالح الأمريكية في المنطقة. لذلك نحن نقول بأن ويعني وننظر إلى سواء بايدن أو غيره بأن قوى الاستكبار الظالم في هذا العالم المتمثلة في الولايات المتحدة الأمريكية هي واحدة، ولن تتغير هذه السياسة المجرمة اتجاه سواء فلسطين أو اتجاه الأمة الإسلامية أو اتجاه الجمهورية الإسلامية في إيران. لكن نقول بأن هذه الزيارة تأتي في إطار لملمة الأوراق المبعثرة للقيادة الأمريكية والإدارة الأمريكية التي تشعر أن هناك خطر حقيقي اليوم داهم من محور المقاومة على مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، وتحاول أن تفرض معادلات جديدة في المنطقة. لكن نقول بأن قواعد اللعبة اختلفت الآن، نحن نتحدث عن محاور قوى ومحاور قوية الآن تستطيع أن تثبت معادلات جديدة، وأن معادلة القطب الأوحد ذهبت ولم تعود بإذن الله تعالى.
طيب أيضا في هذا الإطار، ماذا في التركيز على المملكة السعودية في هذه الزيارة؟
يعني بالتأكيد كما تحدثت، يعني التحالفات الجديدة وإعطاء دور للنظام السعودي اليوم الذي حقيقة النظام السعودي والنظام الخليجي الذي يعمل بالوكالة لتحقيق وأهداف وأجندة سواء العدو الصهيوني أو الولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك نحن نقول أن هناك صياغة الآن للنظام السياسي من جديد، وصياغة تحالفات جديدة اليوم من خلال هذه الزيارة لهذا الرئيس الأمريكي. ونقول بأن بايدن جاء اليوم لصياغة نظام سياسي جديد، جاء اليوم لصياغة تحالفات جديدة وإعطاء دور جديد أيضا للنظام السعودي، هذا النظام الذي عمل بالوكالة طيلة كل السنوات الماضية لتنفيذ أجندة وأمريكا أو هذا العدو الصهيوني.
طيب أيضا في هذا الإطار، ماذا عن ورقة التحالف الاستراتيجي في المنطقة، خاصة وأن الكثير من المحللين يركزون على هذه الورقة في زيارة بايدن؟
يعني نحن نقف أمام مصفوفات الآن، وبات للأمة الإسلامية ولكل العالم أن الأمور باتت واضحة والمنطقة الرمادية لم تكن موجودة الآن في ظل المحاور الموجودة الآن. لذلك نحن نقول أمام كل هذه المصفوفات هناك مصفوفة تمثل الآن محور المقاومة، مصفوفة تمثل الأمة الإسلامية، مصفوفة تمثل أحرار الأمة الإسلامية في مواجهة كل أطماع قوى الاستكبار الظالم في هذا العالم المتمثلة في أمريكا وفي هذا العدو الصهيوني وفي بعض الأنظمة العربية التي اليوم هي باتت جزء من المؤامرة على حقوق الشعب الفلسطيني أو حقوق الأمة الإسلامية. ولذلك نحن نقول أمام كل هذه المعادلات أن هناك أيضا مصفوفة أخرى تمثل أمريكا وتمثل دول الخليج الإمارات والبحرين وأمريكا السعودية وغيرها. كل هذه المعادلات بالتأكيد وصياغة نظام جديد ومحالفات جديدة لن تفلح الآن وفي هذا الزمان بفرض معادلات ووقائع جديدة على الأرض.
طيب ماذا في التوقعات الفلسطينية حيال الزيارة؟ ما الذي يمكن أن تقدمه أو يقدمه بايدن بهذا الصدد؟
أولا أمريكا لا تقل خطرا عن هذا العدو الصهيوني بالنسبة للشعب الفلسطيني، وأمريكا هي من تدعم هذا الاحتلال الصهيوني بالمال والسلاح وتدعمه ثقافيا واقتصاديا، ولذلك هي جزء من العداء وجزء من المؤامرة على حقوق الشعب الفلسطيني. لذلك نحن أولا لا نراهن على القيادة الأمريكية ولا نراهن على بايدن أو غيره، لأننا نعتقد اعتقاد جازم بأن هؤلاء هم من يدعمون بالسلاح لقتل الأطفال والشيوخ والنساء في فلسطين. فلذلك هذه الزيارة غير معول بها، ونحن لا ننتظر أن يقدم أي شيء، لأننا نقول أن هذه الزيارة جاءت لشرعنة هذا الاحتلال على أرض فلسطين، وهذا الشهادة هذه الزيارة جاءت لتثبيت هذا العدو وتحصين هذا العدو الصهيوني. ولذلك نحن نقول بأن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يحصل على حقوقه لا بزيارة بايدن ولا من أمريكا ولا من حكام العرب وحكام التطبيع، وإنما نقول يبقى الرهان والضامن الحقيقي هو فقط سلاح المقاومة، والضامن الحقيقي هو محور المقاومة. هذه هي الطريقة الأنجع لنزع الحقوق من هذا العدو الصهيوني.
وماذا في توقعاتكم لشكل المنطقة ما بعد الزيارة باختصار؟
يعني حقيقة النظام العربي والأنظمة العربية تراهن على وضع جديد لهذه الزيارة، لكن نؤكد من جديد بأن المعادلات اختلفت، الوقائع على الأرض اختلفت. نحن نتحدث الآن عن قوى المقاومة ومحور المقاومة الذي يشكل الآن شوكة في حلق كل مخططات هذا الاحتلال الصهيوني وأمريكا وغيرها وهذه الأنظمة العربية. لذلك نحن نقول بأن هؤلاء يشعرون بخطر حقيقي الآن سواء الأنظمة العربية أو الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك لا يمكن الآن بفرض معادلات جديدة وقائد جديدة على الأرض.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ مسؤول حركة مسؤول ساحة غزة في حركة المجاهدين الدكتور نائل أبو عودة على مشاركتكم القيمة في هذا اللقاء. أحبتنا الكرام، بعد حديثنا مع الأستاذ الدكتور نائل أبو عودة ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا، ماذا في تصعيد الاحتلال لخطواته الاستيطانية، إلى فقرة حديث الدار والزميلة شيماء.
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي، بعدي على العهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي أماني طول ما نحن غياب. أوف 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 أوف.
مستمعينا الكرام، أغلقت قوات الاحتلال وادي قانا بمحافظة سلفيد بوجه أبناء شعبنا، وسمحت للمستوطنين باستباحته بهدف طرد الوجود الفلسطيني والسيطرة عليه. الزميلة أميرة مصلح والتقرير التالي.
أدرج وادي قانا إلى جدول المناطق المستهدفة من قبل المنظمات الاستيطانية لطرد الوجود الفلسطيني، ولكي يستقطب المستوطنين تضمن الإعلان أن اليهود الزائرين للوادي يتعرضون دائما للاستفزاز من الفلسطينيين، ولذلك استجابت جماعات من المستوطنين وحضروا إلى الوادي وتم إغلاقه أمام الفلسطينيين وبقي مفتوحا للمستوطنين فقط.
دعوات مع مجموعة من المستوطنين وسماها جمعة صهيونية للتوجه إلى ينابيع المياه الفلسطينية، بدأت في نبع العوجة قبل 3 أسابيع، والآن يوم أمس كانت في وادي قانا توجيه دعوات للمستوطنين من كل المستوطنات إلى التواجد في وادي قانا، بمعنى غزو استيطاني منظم لوادي قانا وبشكل أسبوعي، اللي هي بالإعلان بالعبري كانت شفعوت.
هذه المخططات الصهيونية التي تهدف إلى تحويل هذه الأراضي إلى متنزه للمستوطنين وتهويد الأرض تتجاهل تماما أن ملكية وادي قانا للفلسطينيين، وهي ملكية خصوصية وتعتبر مصدر رزق لأصحابها كما أنها متنفس لهم. المواطن الفلسطيني متروك يواجه مصيره وحيدا في أهم معارك وجوده، والعم جهاد منصور وزوجته نموذج للمواطن الذي يرابط على أرضه ليل نهار في منطقة وادي قانا لحمايتها من اعتداءات المستوطنين وسلطات الاحتلال.
وهي البير هذه إلى 20 سنة معاي، ويعني أصام بين فيها، وهذه كل يوم المستوطنين أجوا طبشت طاقة الشمسية وخزان المياه والبرابيش وصلحناهن وجمائية والبلدية ساعدتنا، وإن شاء الله صام بين في هذه الأرض. وهي نكعد بزرع ملوخية وبيتنجان وفلفل وفكوس وحمضيات من جميع أنواع الحمضيات.
إحنا الحمد لله صامدين على هذه الأرض، طبعا نحن عن أبا جدا استلمناها، والحمد لله رب العالمين بإذن ربنا يزولهم عنا، بس غير هيك ما بنقدر نقول. قبل أسبوع عجوا نفس الإشي هنا، قطعونا البرابيش وتنكات المية والطاقة الشمسية، وردوا مبارح لسه مبارح أخرجوا تشملوا 4 مواتير مية تحت. شعورنا شو بدنا نقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، غير هيك ما بنقدر نقول. حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم، يعني لما هش مهدين بينا وبيجوا على أرضنا وبيجوا على ميتنا وبيجوا بيسبحوا وبيجوا بيطاردوا وحالتهم حاله وبيجوا بيخربوا أخرى في نفس الوقت.
إن إبعاد وإقصاء المزارعين الفلسطينيين عن أراضيهم في وادي قانا ينتهك حقهم بالملكية ومصادر أرزاقهم، وفي ظاهر الأمر يجري هذا باسم الدفاع عن قيم الطبيعة في الموقع. زد على ذلك أن مخطط تحويل الوادي إلى متنزه مليء بالسبل الطبيعية والطرق والمستوطنين يشير إلى النية الحقيقية التي تضمرها سلطة الطبيعة والإدارة المدنية في تعميق السيطرة على الوادي وتخصيصه للمستوطنات.
نشكر الزميلة أميرة مصلح على هذا التقرير، ونتابع في حديث الدار، حيث تتعرض منطقة الريف الغربي لبيت لحم إلى هجمة استيطانية شرسة بسبب موقعها الاستراتيجي، حيث يحاول الاحتلال عزلها عن محيطها والاستيلاء عليها لضم أراضيها إلى المستوطنات الجاثمة في تلك المنطقة. الزميل خالد عطوان والتقرير التالي.
توسيعة شوارع وبؤر استيطانية واختارات وهدم لمنازل المواطنين وتضييق مساحة البناء العمراني وسلب الأراضي في منطقة الريف الغربي لبيت لحم، إضافة إلى جدار توسع عنصري عزل الريف عن المدينة، هي إجراءات يستخدمها الاحتلال لتكريس سيطرته وفرض وقائع جديدة على الأرض.
مش أراضي في مناطق بي، ما أنت عارف يعني كلها مبني عليها، وأي مباني توسع وفتح طرق وتوسيع المخطط الهيكلي وشبكة الطرق في المنطقة شبه معدومة، والهجمة الاستيطانية موجودة حاليا في الريف الغربي شرسة جدا. أي بناء بيتم عمله في مناطق سي على الفور يتم التحرك، كان يكون انذار يكون 7 أسابيع و21 يوم و10 أيام، الآن هي أمور فورية لا تتعدى 96 ساعة يكون إزالة المبنى.
من الولجة شمالا إلى بيت إسكاريا جنوبا، مرورا ببتير وحوسان وواد فوكين ونحالين والجبعة والخضر، يتعرض المواطنون إلى انتهاكات وجرائم لكسر صمودهم من خلال التضييق عليهم
في كافة مناحي الحياة.
المشهد الذي سيحصل في الريف الغربي أو ما سيكون على الريف الغربي هو بداية راح يكون في الواجهة، لأن الواجهة هي المدخل إلى هذا الريف. يعني في محاولة لتقليص على السكان في المنطقة وتشهد السكان من القرية والتضييق عليهم، لا يكفي أنها محاطة بجدار فصل عنصري أكثر من 75% من محيطها، ولكن توجد حتى أطماع لبناء مستوطنة جديدة في اللي هي ما يسمى هارجيلو با في منطقة الغربية من الواجهة المطلة على بتير.
أما عن المستقبل فالواقع الاستيطاني والاحتلالي من مخططات وإجراءات متسارعة جعلته قاتما، وأصبحت القرى والبلدات في الريف معزولة عن بعضها أيضا.
واضح جدا أنه استهداف أو وتيرة تسارع وتيرة استهداف الريف الغربي لمحافظة بيت العم بتزايد وبتسارع واضح ومستمر. من الولجة للجبعة سيكون في عزل تام لهذه المنطقة، تزايد عدد المستوطنين في هذه المنطقة، الاستهداف المستوطنين للأراضي الثابت ملكيتها للفلسطينيين، كل هذه مؤشرات تشير على أنه في استهداف لهذه المنطقة.
وفي الآونة الأخيرة بات الاحتلال يستغل قوانين وضعها لسرقة أراضي المواطنين والاستيلاء عليها لضمها إلى المستوطنات الجاثمة على أراضي الريف الغربي من بيت لحم.
نشكر الزميل خالد عطوان على هذا التقرير، ونتابع مستمعينا الكرام في حديث الدار، حيث شتتت سلطات الاحتلال شمل عشرات العائلات الفلسطينية عندما شرعت ببناء جدار الفصل العنصري قبل 20 عاما. العائلات التي شقت جدار طريقه في أراضيها تعكر فرحتها في الأعياد والمناسبات إجراءات الاحتلال وتضييقاته بعد تفريق أبناء العائلة الواحدة ليقتصر تواصلهم على مكالمات هاتفية بالصوت والصورة فقط. الزميلة سميرة الكاشف والتقرير التالي.
عبر شاشة صغيرة جدا يتبادل الحاج حسن قبها في بلدة طورة جنوب جنين التهاني بعيد الأضحى مع أبنائه في قرية برطعاء الواقعة خلف جدار الفصل العنصري، جدار شق الأرض وفرق أهلها.
احنا عيلة كبها عيلة واحدة وعيلة كبيرة في برطعاء الشرقية والغربية، يعني هي طبعا الاحتلال اللي كسم البلد، إلا إنه هي برطعاء، هي برطعاء واحدة في الأساس، لكن الاحتلال في 47 لما صار احتلال إسرائيل احتلت 47 و48 انقسمت البلد بلدين، فصارت برطعة الغربية وبرطعة الشرقية.
الأعياد والمناسبات تعكرها منغصات الاحتلال وإجراءاته التعسفية الكثيرة من جدار وحواجز واعتقالات وإبعاد.
العيد بحسنا كسولاتي مش موجودين كلهم، 2 ممنوعين يجوا هون بسبب الجدار والفتحات سدوهن، ما بيقدروا يجوا لا بتصريح ولا بغيره. يعني هذا ابني محمود برمضان بكى يجي نشوفه يعيد عنا، من رمضان ما أجاش.
طورة وبرطعة المحاذيتان لهذا الجدار نموذج عن باقي الأراضي التي عزلها جدار الفصل العنصري وشتت شمل أصحابها. عشرات العائلات الفلسطينية تفرق بينها أمتار معدودة مزروعة بالحواجز العسكرية والأسلاك الشائكة، عائلات تحرمها الذرائع الواهية عن اللقاء ومشاركة الأفراح والأحزان، ولإحكام قبضته على التفريق جغرافيا وديمغرافيا يرفع الاحتلال الجدار ويلغي التصاريح.
وعن أجواء العيد للعائلات المشتتة بسبب جدار الفصل العنصري يقول عضو مجلس بلدية طهرة مؤيد قبها:
استغل هذه المناسبة بتقديم أحر التهاني والتبريكات مناسبة عيد الأضحى المبارك، ونتمنى أن يعود علينا إن شاء الله وأرضنا محررة وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. طبعا الاحتلال دائما وأبدا يصنع المعيقات للمواطنين. نحن نتحدث عن قرية طورة الغربية. قرية طورة الغربية هي قرية بجدار الجدار القصف العنصري الذي وضعه الاحتلال عام 2003 وفصل الشعب وغير بالواقع الديمقراطي لهذه المنطقة، حيث أن هذه القرية هي ترتبط كثيرا بقرى، سواء كانت داخل الجدار من قرى التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية مثل قرى إما الريحان، ظهر المالح وبرطعة، وأيضا قرى الفلسطينية التي احتلت عام 48 زي قرى برطعة الشرقية، عين السهلة، عرعرة، إما القطط، مصمص، وكثير من القرى الفلسطينية في الداخل. هذا الواقع الديمقراطي أثر كثيرا على العلاقات الاجتماعية وأيضا على العلاقات السياسية وحتى على امتلاك الأراضي، لأن هذا الجدار وضع على أراضي القرية وفصل القرى عن بعضها البعض، فصل العلاقات الاجتماعية. نحن هنا في قرية طورة لدينا امتداد جغرافي، امتداد عائلي داخل المناطق التي خلف الجدار، أقرباء، أنسباء، أهل، فنجد صعوبة وبالغة في التواصل مع أبنائنا وإخواننا وعائلاتنا الممتدة داخل منطقة الجدار.
مع مداخلة عضو مجلس بلدية طورة مؤيد قبه حول العائلات المشتتة بسبب جدار الفصل العنصري، نأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرة حديث الدار. عودة إلى الاستوديو.
شكرا للزملاء لتقديمهم فقرة حديث الدار. نشكر الزملاء شيماء غراوي، أميرة مصلح، خالد عطوان، سميرة الكاشف، وحسن نمر معد الفقرة، مع الشكر الموصول لعضو مجلس بلدية طورة مؤيد قبها. بهذا أحبتنا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. زيارة بايدن الدوافع والأهداف كان محور حديثنا في هذا اللقاء في فقرة الضيف، وما تحمله زيارة بايدن إلى المنطقة وتوقيت الزيارة وأهدافها، وكذلك الشق الفلسطيني للزيارة. نشكر الأستاذ الدكتور نائل أبو عودة، مسؤول ساحة غزة في حركة المجاهدين، لمشاركته القيمة أيضا في هذا اللقاء، كما نشكركم على حسن المتابعة وطيبها، والسلام عليكم ورحمة الله.
الموقف وجرح الأتقياء. من مؤمنين قاسم لمهندس شهدانا يعلم بهم أقصانا لا محور الأحرار. مقاومون مجاهدون وشمسهم تخشانا تسابقوا